الحمد لله على جزيل نعماه وجليل عطاياه، أحمده سبحانه وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه في أمته وبيان دينه وهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وأن حقيقة التقوى إنما هي في المعاملات كما هي في العبادات. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. هل سألنا أنفسنا عباد الله؟ هل سألنا أنفسنا ونحن نردد في اليوم والليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم؟ هل سألنا أنفسنا لماذا علمنا الله هذا الدعاء، ولماذا فرض علينا تكراره بهذا العدد كل يوم؟ لا شك أنه لأمر عظيم وجسيم. ومن يتأمل مذاهب الناس اليوم ومعتقداتهم والاختلاف عليها والتناحر من أجلها، ومن يرى ويسمع كثرة شيوع الأسباب للزيغ والانحراف، ويشاهد شدة عصف فتن الشبهات والشهوات، يدرك أثر ذلك على البعض مما أنتج الاضطراب الفكري والتخبط المنهجي والحيرة في الفكر العقدي، مما هو مشاهد ومحسوس لدى كل متابع. فلا يكاد أحد منا إلا ويعلم عن قريب أو صديق أو بعيد تغيره في فكره واضطرابه في منهجه، إما تشددا أو تساهلا. ولذا كان الأمر السماوي والتوجيه القرآني بهذا الدعاء اليومي وتكراره في مثل هذا العدد: اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ويبقى السؤال الملح: هل نحن ندرك هذا المعنى وهذه الأهمية لتكرار هذا الدعاء؟ سبحان الله، إنه أهم دواء وأنجعه للثبات وسلامة المنهج في الزمن الصعب. إن أهم خصائص هذا الدين هو الوضوح، والذي يأمرنا به القرآن صباح مساء. أليس الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن سبيل الله عز وجل واضحة المعالم، بارزة الملامح، لا غموض فيها ولا التواء، كما أعلنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إنه السير على الصراط المستقيم. فلماذا يا ترى يعجز عنه البعض؟ ولماذا يا ترى ينزلق أو ينتكس عنه البعض؟ وكيف الثبات عليه؟ أسئلة تتكرر وتقلق الكثير. وإن أردنا العلاج فتأملوا النصوص وتدبروها وافهموها. فمثلا، هل سمعتم بحديث النواس بن سمعان الأنصاري وهو ينقل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصراط الذي نحن نسأله تعالى كل يوم 17 مرة؟ نعم، هل سمعنا لوصف الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ينقل وهو يصف هذا الصراط وصفا دقيقا عجيبا، وصف فيه نجاة وسلامة لمن فهمه وعمل بمقتضاه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. نعم إنك إن تفتحه يا عبد الله تلج. إنه مثل توضيحي عجيب، فهل فهمناه؟ فما هو الصراط؟ وما السوران؟ وما الأبواب المفتحة؟ وما ذاك الداعي على رأس الصراط؟ وما الداعي الآخر من فوج أو من جوف الصراط؟ اسمعوا الإجابات من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من جوف الصراط والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هكذا يعلم صلى الله عليه وسلم أمته: حقا لقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويؤكد أهمية هذا الأمر فيقول: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نعم اتبعوه. إذا سألتم الله تعالى إذا سألتم الله تعالى الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول الحق عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنها وصايا القرآن يا عباد الله، إنها وصايا القرآن لو اتخذناه منهج حياة وسلوك. إنه أمر الله للمؤمنين بالجماعة ونهيهم عن الاختلاف والفرقة. فإنما أهلك من كان قبلكم المراء والخصومات في دين الله، المراء والخصومات في دين الله. فاستمعوا لوصية الله والتي أكدها رسول الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روى آدم بن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات والضلالات. أيها المؤمنون، إنه الصراط المستقيم، سبيل واحد مستقيم هو الحق ولا سبيل غيره، بل تحيط به سبل كثيرة، سبل قاطعة عنه، سبل مضطربة مشوشة، سبل مزخرفة، فاحذروها يا عباد الله، احذروها. وإذا قرأتم سورة الفاتحة فاسألوا الله من قلب صادق موقن بأن يهديكم حقا للصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي يضمن لمن التزم به في مسيرة حياته النجاة من الشقاء في الدنيا والآخرة، بل هو ورب السعادة في الدارين، فالسعادة بطريقة تفكيرك. نعم السعادة بطريقة تفكيرك. قل لي كيف تفكر؟ أقول لك: أنت شقي أم سعيد؟ لأن ثمرة الفكر السليم نهج لمنهج سليم، ثم أعمال وأقوال وكتابات سليمة، والعكس صحيح. فانحراف الفكر انحراف في المنهج، ثم أعمال وأقوال وكتابات خاطئة ضالة. فهل بعد هذا ندرك السر العجيب والمهم لفرض تكرار هذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم سلامة المنهج والفكر. ومن المهم جدا أن نعتني كل العناية بسلامة الفكر، فهو يعني سلامة المعتقد وسلامة المنهج، وهو يعني الجنة أو النار. وما دام الأمر كذلك فتعالوا لنتساءل: ما هي العوامل المؤثرة في الفكر في هذا الزمن؟ ومع أن هذا السؤال كبير ويحتاج لوقت طويل، إلا أن الحر تكفيه الإشارة. ومن أهم وأخطر العوامل المؤثرة على الفكر في هذا الزمن أولا الإعلام، فالإعلام في هذا العصر يعتبر أكثر تأثيرا وقدرة على فكر الإنسان وعلى المجتمع. فهل الإعلام اليوم يعتني بالفكر وسلامته وتنميته؟ وهل وسائل الإعلام اليوم تخاطب العقل وتحترمه، أم أنها موجهة للغرائز والشهوات والترفيه؟ أظن أن الإجابة ماثلة أمام العيان، بل إن البعض من وسائل الإعلام اليوم تتنصل وللأسف من مسؤولياتها عما تعرضه من أفكار هدامة ومعتقدات ضالة تحارب الدين وتسعى لإقصائه، بل والاعتراض على الله ورسوله، والذي ربما وصل حد إطلاق ألفاظ كفرية خطيرة تثير الشبهات والبلبلة كما تثير العقلاء، فضلا عن الرعاع والسفهاء، خاصة من الشباب المتحمس والمندفع. وهنا ندرك حاجة الواقع الماسة لإعلام مسؤول يدرك دوره في الانحراف الفكري للأجيال وخطورة ذلك على المجتمع بأسره. فإن أردنا حقا مواجهة الفكر الضال في مجتمعنا، فإن على المهتمين والقائمين على الإعلام التحرك وبشكل سريع لمواجهة هذا الواقع بالتزام ومسؤولية، وبمبدأ ينبع من حب الوطن وأمن المجتمع، إنه الالتزام بالمسؤولية أمام القارئ وأمام المشاهد والمستمع دون النظر للجانب المادي فقط وسلب ما في جيوب المتابعين. فما أحوج إعلامنا اليوم للعمل الإعلامي المتميز لبيان وتوجيه كل فكر ضال ومنحرف من منطلق واجبه الديني المستمد من القرآن والسنة. فالتطرف اليوم بكل أشكاله خطر يهدد مجتمعنا ويهدد ديننا واقتصادنا، بل والله يهدد كل شيء في حياتنا. ثانيا من أهم وأخطر العوامل المؤثرة على الفكر الأسرة. نعم الأسرة، والتي لها أثر فاعل لتطبيق حدود الشريعة في مكافحة الإرهاب والتطرف. فالأسرة قادرة على إخراج جيل يخدم الدين والوطن، لا يهدم ولا يخرب. وللأسرة دور كبير في زرع حب الوطن وحقوق المواطنين والمقيمين في قلوب النشء والأجيال، كما أن دور الأسرة مهم جدا في متابعة ومراقبة الأبناء إعلاميا وتقنيا، ماذا يشاهد من قنوات ومواقع، وما يحمل هاتفه المتنقل من رسائل واتصالات ونحوه. كما أن على الأسرة التعرف على أصدقاء الأولاد وصديقات البنات في المدرسة وخارجها، كما أن عليها أن تمعن النظر لتصرف أبنائها ومحاولة التقرب إليهم وفهم أفكارهم. وللمرأة في الأسرة دور كبير، بل لها دور في حماية الأبناء من الأفكار الشاذة لكونها المربية وكونها نصف المجتمع، ولها تأثير مباشر على التوجيه الفكري، وهي أقرب إليهم وأكثر جلوسا مع الأبناء مما يتيح لها غرس حقوق الآخرين وقيم التسامح وقبول الآخر. ثالثا من أهم وأخطر العوامل المؤثرة على الفكر التعليم، فالعملية التعليمية برمتها إدارة وأساتذة وطلابا ومناهج لها دور كبير في صياغة الفكر وتوجيه طلابها نحو الوسطية والاعتدال. فالمدرسة أقرب للطالب بعد بيته، والمعلم مؤثر جدا في نشر الثقافة الفكرية بين طلابه، ومناشط المدرسة وندواته وبرامجه له دور فاعل على الفكر وتعريف الطلاب بأنواعه ومخاطره، وبيان أن هناك أفكارا دخيلة على الإسلام ليس للإسلام صلة بها البتة. رابعا، من أهم وأخطر العوامل المؤثرة على الفكر العلماء والدعاة، فدور هؤلاء كبير وهام في تصحيح المفاهيم الخاطئة لقضايا التكفير والجهاد وحقيقة الولاء والبراء وبيان حقوق ولاة الأمر وغيرها من القضايا الملحة في مثل هذا الزمن. وعليهم تأصيل العقيدة الصحيحة الناشئة وتحذير المسلمين من الفرقة وخطورة الخروج على عن جماعة المسلمين وتوعيتهم بخطورة المخالطة لأهل الأهواء والبدع وأثرهم الخطير في الانحراف الفكري، والحث على خدمة الوطن والمجتمع والمحافظة على نعمة الأمن والأمان. أيها المؤمنون، الإعلام والأسرة والتعليم والعلماء عوامل أربعة من أهم وأخطر المؤثرات على الفكر. ولعل الذي قادنا للحديث عن الفكر وأهميته وأهم العوامل المؤثرة فيه انعقاد المؤتمر الدولي الإرهاب بين فكر التطرف وتطرف الفكر، والذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال هذا الأسبوع. قدم فيه 83 بحثا لعدد من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، تم إلقاؤها في 12 جلسة علمية دارت فيها مناقشات ومداخلات أثرت المؤتمر وأثمرت عن توصيات هامة. وكانت محاور المؤتمر 4 محاور رئيسة يندرج تحتها فروع كثيرة، ولأهميتها كعناوين وخطوط عريضة في موضوع أشغل ساحتنا ومنابرنا كثيرا، ولأهمية التوعية فيها وآثارها الإيجابية أذكرها لكم المحاور بفروعها. فهي وبكل أمانة مع توصيات المؤتمر بمثابة خطة استراتيجية رائعة لمواجهة فكر التطرف وتطرف الفكر. فكان المحور الأول بعنوان ظاهرة التطرف الأسباب المنشئة والمغذية له، وناقش هذا المحور 10 مواضيع هي الغلو في الدين ومجاوزة الوسطية، الجهل بالدين وسوء الفهم للنصوص الشرعية واتباع المتشابه منها، التأثر بفكر الخوارج والتفسيرات الخاطئة لقضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء، النيل من ولاة الأمر والتشكيك في العلماء والإعراض عنهم، الاستفزاز الإعلامي وانعكاساته على الممارسات الخاطئة لحرية الرأي وانفلات السلوك، الفراغ الفكري وتأثيراته على الاستخدام السيء لتقنية الاتصالات الحديثة، الأيدي الخفية المحرضة والتمويل الخارجي، التغير الحادث في المجتمعات البشرية وضعف دور الأسرة، البطالة وانحسار الطبقة الوسطى، ضعف ثقافة الحوار مع الآخر. وأما المحور الثاني للمؤتمر فهو بعنوان منابع فكر التطرف، وناقش الاجتهاد في الدين من غير أهله، شيوع الفكر التكفيري واستباحة الخروج على الأئمة والولاة، النقد الاجتماعي غير المسؤول، التصوير الزائف للإسلام في وسائل الإعلام، ازدواجية المعايير في قرارات وممارسات المنظمات الدولية، الاستخدام المفرط للقوة والإبادة الجماعية ضد الإسلام، أطماع الهيمنة الغربية على البلدان الإسلامية، أنظمة اللجوء والهجرة والملاذ الآمن للمتطرفين. وأما المحور الثالث للمؤتمر فهو بعنوان مخاطر الإرهاب وآثاره، وناقش الإرهاب جريمة العصر، التشويه لصورة الدين والمتدينين، إيقاع النفس في التهلكة والعدوان على حرمة الأنفس والأموال، اختلال الأوضاع الأمنية، تفكك الأسرة والمجتمع، اختلال القيم والمعايير الفكرية والأخلاقية، إشغال الأمة عن قضاياها المهمة، إشعال الصراعات الإقليمية والطائفية، تقديم المبررات والذرائع أمام التدخلات الأجنبية، اختلال الأوضاع الاقتصادية.
وأما المحور الرابع فهو بعنوان المعالجة الفكرية لظاهرتي التطرف والإرهاب، وناقش جهود المملكة في المعالجة الفكرية للإرهاب من خلال المساجد وقوافل الدعوة ولجان المناصحة، ومن خلال دور مركز الملك عبد العزيز للحوار في نشر أدب الاختلاف وثقافة الحوار، ودور العلماء في تصحيح التفسيرات والمفاهيم الخاطئة للتكفير والجهاد والولاء والبراء وبيان حقوق الولاة، الأثر الفاعل لتطبيق الحدود الشرعية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن، دور الأسرة في تحصين أبنائها ضد التطرف والإرهاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، المؤسسات التعليمية ودورها في توجيه طلابها نحو الوسطية والاعتدال، التوظيف الأمثل لوسائل التقنية الحديثة في نشر فكر الوسطية والاعتدال، مسؤولية الإعلام العالمي عن إذكاء روح التسامح ومحو صورة الإسلام المشوهة من ذاكرة العقل الغربي، مسؤولية المنظمات الدولية إزاء تجنب ازدواجية المعايير حيال قضايا المسلمين. لعلكم معاشر الإخوة والأخوات وأنتم تسمعون هذه المحاور الأربعة بفروعها أدركتم الخطوط العريضة لهذه الظاهرة المقلقة، ظاهرة التطرف، والتي تحتاج لمعالجتها جهود وتعاون الجميع، كل من خلال مركزه ومواقفه، بل إننا بحاجة ماسة لمراجعة هذه الخطوط العريضة مع أنفسنا ومدى وعينا وموقفنا تجاهها. فقد أكون أنا أو أنت ممن يمارس التطرف بأحد أشكاله دون أن نشعر، فالعاقل من اتهم نفسه وحاسبها بكل مكاشفة وشفافية، فليس العيب أن نخطئ، لكن العيب أن نستمر على الخطأ، والأشنع ألا نشعر أننا نخطئ. فجميل مراجعة هذه الخطوط العريضة لهذا الموضوع الخطير مع النفس ومع الغير، في البيت ومع الأسرة والأولاد، وفي المدرسة مع الزملاء والطلاب، بل وفي جلساتنا ومنتدياتنا وأحاديثنا، فهي ثقافة مجتمع، هي ثقافة مجتمع ووعي وتوعية. وننتظر دور وسائل الإعلام في تفعيل وتدوير هذه الخطوط من محاور وفروع وتوصيات ونتائج، فإنما قدمه المؤتمر جهد كبير ومتخصص ونتاج عقول وأفكار وثمرات فكر العلماء وصناع القرار وتخطيط لسنوات، فلا يجب أن تطوى هذه الجهود بختام المؤتمر وتنسى خططه ومحاوره وتوصياته مع الأيام والشهور، فهو مؤتمر لا كالمؤتمرات، فموضوعه قضية أمة وفتنة عصر، سالت فيها دماء وأزهقت فيها أنفس وظلم فيها نفوس وفئات وجماعات ودمر فيها حضارات وبددت أموال وثروات، فهل استثمرنا الفرصة قبل أن تضيع؟ هيا نتواصى كل بما يستطيع لاستثمار هذا الجهد ونشره وتحويله لواقع ولثقافة ووعي وتطبيق. ليس صعبا والله، ليس صعبا إذا صدقت النوايا وتضافرت الجهود. ولعلي أترك الحديث عن توصيات المؤتمر للخطبة القادمة، فهي تستحق ذلك، وبكل جدارة أسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح بالدين والعمل والإخلاص لرب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا الإخلاص والصواب يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عباد الله، ألسنا نتساءل كثيرا مع مثل هذه الأحداث، أين الدواء وأين العلاج؟ هكذا خط هذا المؤتمر العلاج وفصل الدواء وهنا علينا أن نستثمر مثل هذا، علينا أن نستثمر مثل هذا وأن لا نضيع الفرصة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا فكرنا وعقولنا، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نتوسل إليك في هذه الساعة، في هذا اليوم المبارك، في هذا المكان المبارك. وأنت الرحيم الرحمن، أنت العليم بالحال، أنت الذي يسمع كلامنا ويعلم حالنا ويعلم سرنا ونجوانا. اللهم نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك بكرمك يا كريم، نسألك بكرمك يا كريم. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن تسقينا. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة. اللهم لا تردنا واجمين، ولا تردنا خائبين، ولا تؤاخذنا بما نفعل وبما نخطئ. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. اللهم رحماك رحماك، اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم ارحمنا بالأمطار، وارحمنا برخص الأسعار، وارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين، والحمد لله.